بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في باب ما جاء في منكر القدر، حديث القدرية مجلس هذه الأمة، ما حاله؟ لو طرق كيف يتقوى بهم؟ جعل من عمر وحذيفة وجابر وأنس وأبي هريرة، لماذا سموا مجلسا؟ اثبتوا مع الله خالقين، هم العباد يخلقون أفعال. القدرية ماذا تنفي من مراتب القدر؟ كم هي مراتب القدر أولا؟ أربع مراتب: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. وهي على هذا الترتيب: أولها العلم، فإن الله أزلي، ثم كتب الله مقادير الخلائق، ثم شاءها المشيئة والإرادة الكونية، قسمان: إرادة أزلية وإرادة مع الفعل، الإرادة والمشيئة. أهل السنة يثبتون مشيئة وإرادة أزلية، أما الله عز وجل لم يزل يريد هذا الشيء أزلا، يعلم هو يريده أزلا. وإرادة مع الفعل، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الشاعر أثبت الإرادة القديمة فقط، أثبت الإرادة القديمة فقط، ولم يثبت الإرادة مقارنة للفعل. طيب، والمشيئة ثم الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، الله خلقكم وما تعملون. طيب، نرجع إلى القدرية، نفوا كل نفوا الأربع المراتب، الغلاة نفوها كلها، اللي هم الذين نفوا العلم وقالوا الأمر أنف ما يعلم الله الشيء إلا بعد وقوعه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والقسم الثاني الذي هو غير الغلاة، نفوا الخلق والمشيئة، وقولهم أيضا كفر لكن لهم تأويلات. قولهم كفر لأن الله أثبت لماذا للعبد المشيئة، وأثبت أنه يفعل كما هو معلوم في الأدلة، وأثبت أن الله أنه لا يفعل ولا يشاء إلا تحت مشيئة الله، أنه لا يفعل شيئا إلا بإرادة الله، وأن الله هو خالق العبد والأفعال. فأقوالهم كفر بلا شك، ولكن بالتأويل الحاصل ضللهم العلماء ويكثرون، بينما الذين نفوا العلم الكتابة كفرهم العلماء، أنه أمر واضح كونه يدعي على الله أنه لا يعلم شيء إلا قبل وقوعه، هذا من أعظم النقص. انتهينا من الباب هكذا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عن مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولما ما وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد المضاهة، يعني من حيث أنه من قصد به المضاهة يكون شركا، يكون شرك أكبر، ويكون أيضا ماذا كفرا، يكون كفرا وشرك الربوبية. والأمر الثاني الذي ذكره أنه ذريعة الوقوع في الشرك كما حصل في قوم نوح، فهذا حال خاص في المجسم والتماثيل، نعم، سواء كان باليد أو بالآلة كلهم حطوا. ذكرنا فائدة في الأسفل نقراها. قال: مسألة التصوير تشمل التماثيل المجسمة وتشمل المرسومة الغير مجسمة، فكلها محرمة، ويشمل تحريم التصوير أيضا ما كان ممتهنا على الصحيح، خلافا لجماعة من أهل العلم فإنما أجازوا، أن يوجد من أهل العلم من أهل السنة من أجاز الممتهن على الذي يداس والذي ينام عليه، لكن الصحيح أيضا أنه المنع منه، والراجح تحريم ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها عندما اشترت نمرقات هي تصاوير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالت يا رسول الله اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسدها، وهذه ممتهنة، يقعد عليها ويتوسد عليها ممتهن. فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، غضب عليها وقال هذه العبارة وأمر بقطع الصور. قالت هي تريد أن يجلس عليها فهي ممتهنة، وحجة من أجاز الممتهنة هو أن النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم أمرها أن تهتك الستر وتجعل منه وسادة أو وسادتين، وهذا ليس لصريح في أن الصور بقيت كما هي، بل يجمع بينه وبين الحديث الأول أنها قطعت رؤوس الصور أو قطعت الصور نفسها بحيث أنها لا تتميز كونها صورة. وأما التصوير بالآلات الحديثة كالكاميرات ونحوها فالواقع أنه حصل خلاف بين العلماء المتأخرين، لأن المسألة متأخرة ومع ذلك حصل الواقع وجد خلاف، مع أنه مرجوح لكن من حيث الواقع وجد خلاف بين العلماء. فالواقع أنه حصل خلاف بين العلماء المتأخرين هل تدخل في التحريم أم لا، فابن عثيمين ومن قال القولي على أنها لا تدخل في التحريم إلا إذا اتخذت في التعليق على الجدران ونحوها، وهذا مما يلزمه أن يقول بالتحريم مطلقا، لأن إذا منع التعليق لماذا منع؟ يقول لأنها صورة، الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، إذن إذا كانت صورة لزمه أن يقول بالتحريم مطلقا، والله المستعان. قال ابن عثيمين ومن قال القول على أنها لا تدخل في التحريم إلا إذا اتخذت في التعليق على الجدران ونحوها، وذهب طائفة من العلماء إلى تحريمها منهم الألباني والوادعي والفوزان، وهو قول اللجنة الدائمة، إلا أن اللجنة لم تمنع التصوير الذي في التلفزيونات وما أشبهها، وهذا أيضا مما يؤخذ عليه من أنها أيضا صورة، سواء اتخذت ذكريات، كلهم يمنعون اتخاذ ذكريات وتعليقها في الجدر، كل هؤلاء المذكورون يمنعون ذلك، وما وجه المنع؟ أنها صورة عليه فيعمم الحكم في جميعها. والصحيح هو المنع مطلقا لأنها تدخل في عموم الحديث، ولأن هذه الآلات لا تعمل إلا بواسطة الإنسان فتحتاج إلى تدخل الإنسان، فالواقع أنها تعتبر تصويرا من الإنسان، ويلزم القائلين بأنها ليست بصورة محرمة أنه يجوز تعليقها، يجوز تعليقها ويجوز أن تتخذ، فهم يمنعون لهذا الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ويمنعون اتخاذ ذكريات، ويمنعون تصوير العلماء والعظماء حتى لا تعبد من دون الله، فإذا كانت ليست بصور فما المانع منها؟ والشارع إنما حرم الصور، فالراجح أنها من الأمور المحرمة بل ومن كبائر الذنوب، والواقع أنها تعتبر زلة منهم، وإلا فالتفريق لا دليل عليه. فهذا الخلاف لأنهم لا يعول عليه، والتفريقات التي ذكروها مما تؤخذ عليهم عليهم رحمة الله. يقول استدل بعضهم لمن أجاب السؤال امتهنا بحديث إلا رقما في ثوب، نعم هذا الحديث استدل به بعضهم، ولكن قد علت هذه الزيادة وعلى القول بحديث تحسينها حملوها على الصور التي لا تتميز مقطوعة الرأس أو لا تتميز، من رأها ما يعرف أنها صورة، وأيضا حملها بعضهم على غير ذوات الأرواح غير ذوات الأرواح. طيب ندخل في درسنا. قال الشارح رحمه الله في هذه الأبواب الأخيرة من ما جاء في المصورين وما بعدها، هذا ليس مختصرا من الشرح، الشرح ما أكمله، وصل إليه باب أخوان ذكرنا في المقدمة إلى هذا الباب ما جاء في المصورين من هذا الباب من تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشرح المذكور، ولذلك بعضهم يتمم تيسير عبد الحميد من هنا، يعني كثير منهم ينقلون بقية شرح الأبواب من فتح المجيد إلى تيسير عبد الحميد، فهذا ليس من كلام هذا من شرح سليمان بن عبد الله، إنما من شرح عبد الرحمن بن حسن. قال قوله بعض ما جاء في المصورين أي من عظيم العقوبة، من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر فهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي طور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة صار مضاهئا لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلق الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه؟ فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد، فما أعظمه من ذنب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال المصنف رحمه الله لمسلم عن أبي الهياج قال: قال لعلي: ألا أبعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قوله المسلم عن أبي الهياج أسدي حيان بن حصين قال: قال لعلي: هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قوله: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يقول أخ العدل: الخلاف في التصوير كالخلاف في المسائل المذهبية، يأخذ الشخص بقول الإمام لا يعد خطأ منهم لأنهم خالفوا الدليل، وأيضا حصل منهم التناقض بين صورة وأخرى يدل على خطأ قولهم. قوله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك. أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله تعالى، وأما التسوية وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله. فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التساؤل في هذه الأمور وقع المحذور وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محرم محظور. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبينما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشايخ، مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها عيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي. فذكر حديث الباب وحديث ثمامة بن شفي وهو عند مسلم أيضا قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا اسم المكان برودس اسم مكان، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب ونهى عن تكسير القبر والبناء عليه، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تكسيس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليها، كما روى أبو داود في سننه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تكسيس القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليه الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، كما روى أبو داود عن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. زيادة النهي عن الكتابة والزيادة على ترابها خارج صحيح مسلم، وهي عند أبي داود الترمذي والنسائي بن حبان والحاكم والبيهقي من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى وأبي الزبير عن جابر، وليس في رواية الحاكم والترمذي ذكر سليمان بن موسى، وسليمان بن موسى لم يسمع من أحد من الصحابة فهو منقطع، وابن جريج لم يصرح بالسماع، والحديث أصله في مسلم بدون هاتين الزيادتين، ورواية أبي الزبير بدون هذه الزيادة عند مسلم وغيره، ولم يصرح بالسماع في حال روايته للزيادة، يعني يخشى أن تكون ماذا بواسطة الزيادة، لأنه لما روى الحديث بدون الزيادة صرح، ولما روى الزيادة لم يصرح، ففي النفس شيء من هذه الزيادة. وعلى كل أن الحكم المنع حتى ولو لم تصح الزيادة الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: وهؤلاء يزيدون عليها الآجر والأحجار والجص والجص. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على الآجر على قبورهم. أخرجه أبي شيبة بإسناد صحيح. نحن في كلام من؟ ابن القيم. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها عيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون على المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محادون لما جاء به، وأعظم ذلك لما جاء به وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر. وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، متفق عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها. قد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. عندك ما سمعتك باتخاذ صورهم، وما قال عن ابن قدامة الآن، انتهى كلام ابن قدامة هنا، لأن الذي سنقرأ كلام ابن القيم. قال: وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد، مراعاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. فانظروا إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره. الآن عندنا نحن في اليمن بعض القبور تزار، وربما يحجون إليها في حضرموت في قبر هود المزعوم. ما أدري عندكم في الجزائر قبور؟ ها؟ في كل مكان القبور، لكن أكثرها أظن في جنوب أفريقيا وشرق آسيا. جنوب أفريقيا وشرق آسيا أماكن الجهل، يعني الجهل مسيطر على هذه الأماكن فيكثر فيها، بس هي ما في شرق آسيا وفي الهند وغيرها هنا موجود الرحمة. قال: فمنها تعظيم طيب قال: ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره. فمنها تعظيم الموقع في الافتتان بها، ومنها اتخاذها عيادا، ومنها السفر إليها، ومنها مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها وعبادها وتعليق الستور عليها وسدانتها وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد. والويل لقيمها ليلة يطفأ القنديل المعلق عليها. ومنها النذر لها ولسدانتها. ومنها اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها. ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة. الصالحون هم يكرهون هذا لو كانوا أحياء، أنهم أموات فليس عندنا دليل أنهم يعلمون بذلك على الصحيح. كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره، يعني القبر هو المزعوم، يعني الذي يزعم النصارى إلا وقع عليه السلام رفع إلى السماء ولم يمت. قال القبر الذي يزعم النصارى مش يكون في فلسطين وهو باطل، لأن عيسى عليه السلام ما يزال حيا كما هو معلوم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ الذين ما يفعلوا أشباه النصارى عند قبورهم، ولا يعلم قبر النبي إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. والعجب أن بعض الأنبياء تتعدد لهم قبور، قبر في اليمن وقبر في الشام، هود أظن لهم قبر آخر في الشام. نعم، ما فهمت ماذا؟ من فهم من هنا؟ فهمتها محمد؟ بعضهم ربما يعرف هذا، لكن معروف عنهم يعني لا سيما اليهود الذين يدعون أنه مصلوب، والنصارى أيضا من شعاراتهم الصليب، فربما بعضهم يعلم ذلك، لكن العناد والكفر الإباء والاستكبار والعناد. يقول الأخ أيضا الحسين قتل في العراق كما هو معلوم، وله قبر آخر في مصر في الشام أيضا، ولعل في إيران أيضا، الله المستعان. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء من ضل السبيل قالوا سبحانه ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وقال قال الله المشركين فقد كذبوكم بما تقولون. فإذا الذي صنف مناسك حج المشاهد اسمه ابن النعمان المقيد المفيد، ابن النعمان المفيد رافضي اسمه محمد بن محمد بن النعمان أبو عبد الله العكبري عرف بابن المعلم الرافضي رجل زاغ هلك عام 413 هجري مناسك حج المشاهد. هذا أشار إليه ابن القيم من الكتاب، ها؟ ولا أشار إلى أنه يؤلف فيها بالإطلاق، حتى صنف بعض غلاته في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد. طيب بعض الرافضة. وقال تعالى قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى ومن يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال ومنها إماتة السنن وإحياء البدع. ومنها إشارة إلى من الضمير؟ نعم المفاتح. ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله تعالى فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريبا منه. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور لما تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية فيكون الزائر محسن إلى نفسه وإلى الميت. تقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعل المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه ودعائه والدعاء به ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم. وجعل المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة. فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرع ونهاهم أن يقولوا هجرا. ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه قال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد الترمذي وحسنه. إسناده قابوس بن أبي غضيان ضعيف. وشاهدوه في مسلم عن بريدة يعني الدعاء ثابت. قال فانظر إلى هذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها. هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قاله ما قال مالك بن أنس رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك ما أحدثوه من البدع والشرك. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر. فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره مرفوعا الدعاء هو العبادة. فجرد السلف العبادة لله ولم يفعل عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار والترحم عليهم. أخرج أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وإسناده جيد ورواته ثقات مشاهير. فقولوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا إلى تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون منزلة القبور. فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري العبادة عند القبور. وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها عيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك. ولكن ما لجرح بميت إيلامه. فمن مفاسد اتخاذها عيادا الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعثير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت غلاة المتخذين لاعيدا وقد نزلوا عن الأكوان والدواب إذا رأوها من كل مكان بعيد فوضعوا لها الجبال وقبلوا الأرض فرحا بوصولهم وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تصنع لهم النشيج وروا أنهم قد أربحوا في الربح على الحجيج فاستغاثوا بمن لا يبدو ولا يعيد من كلام قوي جدا ونادوا ولكن من مكان بعيد حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين وروا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين فتراهم حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات ويرتفع من الأصوات ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات. ثم انتنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعل الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وما يفعل به وفد البيت الحرام، ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود، أي من أولئك النفر، ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاح، وقد يعطى لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول لا ولا بحجك كل عام. هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إن هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم، وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشر أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله في غاثة الأهفان الأول 300 إلى 314، وحصل التصرف في كلامي بتقديم وتأخير. قال في مسائل الأولى التغيير الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهي ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. أما مع المضاهاة فالأمر واضح لأنهم كفار، كفار سيكون من أشد الناس أشد الناس، لكن على الرواية الأخرى التي هي أو على عدم المضاهاة سيكون من أشد الناس، فإلا أشد الناس هم الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا، فعلى تقدير من محذوفة من أشد الناس عذابا أو خرج مخرج الزجر. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، والطمس يشمل أيضا المرسوم رسما، ومما يدل على أنه يشمل أيضا ما رسما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالستر أن يهتك مع أنه ليس مجسما، وكذلك لما دخل الكعبة أمر بالصور ومحيت كانت مرسومة على الجدران. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.